برج ايفل. رمز باريس. شرع في إنشائه عام 1889. يبلغ ارتفاعه 321 مترا. استغرق بناؤه 26 شهرا، وقد ظل أعلى بناء في العالم لمدة 40 عاما. في الظاهر يبدو خفيفا، ولكن وزنه يبلغ 9000 طن. ولا شك أن هناك مهندسين مختصين من بين من شيدوا هذا البرج، وحتى إذا لم تروا هؤلاء الأشخاص فأنتم تفهمون أن أناسا شيدوا هذا البرج. ماذا لو خرج أحدهم وقال: لقد كان في هذا المكان كميات كبيرة من الحديد، وحدث انفجار هائل في يوم من الأيام، ونتيجة لذلك تكون هذا البرج. ستقولون بلا شك: إنما يقوله هذيان وهراء. وهذا الأمر ينطبق على الآثار الموجودة في جميع أنحاء الأرض. تاج محل، سور الصين، المسرح الروماني القديم، التماثيل الأربعة للرؤساء الأمريكيين الموجودين على جبل روشمور، أو أهرامات مصر. فجميع هذه الأشياء أنشئت وفق تصميم كبير من قبل مهندسين مختصين. وحتى قطع الحجارة الموجودة في منطقة ستونينجا في إنجلترا يستدل بها على وجود حضارة غابرة كانت تعيش في ذلك المكان. وجميع هذه الأمثلة تكشف لنا عن حقيقة هي غاية في الأهمية، فكل بناء سواء أكان صغيرا أم كبيرا ويحتوي على تصميم ونظام لابد أن يكون له منشئ ومصمم. حسنا، فكيف الأمر مع هذا الكون المترامي الأطراف؟ والتوازن الفريد الذي يسير الطبيعة، وملايين الكائنات التي تمتلك خصائص مختلفة عن بعضها البعض. إن الادعاء بأن هذه الموجودات تكونت عن طريق المصادفة هراء يفوق القول بأن برج إيفل تكون نتيجة لأحد الانفجارات. إذا انطلقنا من أجسامنا وذهبنا بتفكيرنا إلى أقصى نقطة في هذا الكون الذي لا حد له، نتوصل إلى أن هناك مالكا لهذا النظام الذي يحكم كل شيء فيه. إن الذي نظم كل شيء نظاما بديعا، وإن صاحب هذه القدرة العظيمة هو الله سبحانه وتعالى. فوجود الله وعظمته تظهران من خلال الأدلة التي لا تحصى الموجودة في الكائنات، والإنسان يعرف هذا بعقله. وفي إحدى الآيات يبين القرآن الكريم أن الإنسان سيجد الأدلة على الله تعالى في الطبيعة من حوله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وما سوف تشاهدونه في هذا الفيلم هو بعض الأمثلة فقط من هذه الأدلة الكثيرة الموجودة في الطبيعة. لا يخلو مكان في الأرض تقريبا سواء أرأيناه أو لم نره من نوع معين من الحياة. انطلاقا من الكائنات ذات الخلية الواحدة وحتى النباتات ومن الحشرات إلى الكائنات البحرية ومن الأشجار وحتى الأزهار، فهناك أكثر من 2,000,000 نوع من الكائنات الحية التي تعيش في أماكن متفرقة من الأرض. فنحن نجد كائنات حية مختلفة عن بعضها البعض اختلافا تاما، ولكنها تعيش في مكان واحد. وهناك كائنات حية كثيرة تعيش في الهواء الذي نتنفسه، بل هناك كائنات أخرى ربما لم تسمع بأسمائها على الإطلاق تعيش على جلود أجسامكم. وهناك ملايين الأعداد من البكتيريا والكائنات الحية من وحدات الخلية تعيش في أمعاء جميع الكائنات الحية لكي تسهل لها عملية الهضم. وهذه البكتيريا تفوق عدد الحيوانات والبشر الذين يعيشون على وجه الأرض مرات ومرات. وإذا أضفنا إلى الإنسان والحيوان الكائنات النباتية، يتبين لنا أنه ليس هناك مكان في الأرض خال من الحياة. وكل كائن من هذه الكائنات التي يتجاوز عددها التريليونات له نظام خاص في جسمه، وهو يساهم كذلك في التوازن الموجود في الأرض، وله خصائص أخرى لا تحصى. وكل كائن من هذه الكائنات وجد في الأرض لهدف معين، وليس هناك أي واحد منها جاء إلى الأرض بقرار منه أو بجهده الخاص به. وجميعها متكونة من أجسام ذات تركيب معقد إلى أبعد حد، والذي أوجد هذا النظام البديع فيها هو الله سبحانه وتعالى خالق جميع هذه الكائنات. يبين الله تعالى في القرآن الكريم أنه خلق الكائنات أنواعا مختلفة، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. إن جسم الإنسان هو من الأدلة التي تعرف الإنسان بقدرة الله تعالى على الخلق. فالجسم سواء من ناحية بنائه الداخلي أو من ناحية مظهره الخارجي يضع أمام الفرد أدلة لا تحصى تقوده إلى الإيمان. فالإنسان إذا تأمل المظهر الخارجي للجسم فقط يستطيع أن يرى بسهولة كمال صنع الله تعالى. يوجد في جسم كل إنسان تناسق كبير جدا في أطوال أعضائه، مثل طول اليدين والرجلين وغير ذلك من الأعضاء الأخرى. والله تعالى هو الذي نظم نسب التناسق في كل عضو من الأعضاء. فكل إنسان يكون طول جسمه 8 أضعاف طول رأسه، ويكون طول الوجه 3 أضعاف طول الأنف، والمسافة بين العينين هي بمقدار عين واحدة، وطول الذراعين والرجلين يكون وفقا للحاجة. إن جسم الإنسان هو أكمل آلة على وجه الأرض، وهذا الكمال يكشف مدى علم وعظمة صانع هذه الآلة. أما التركيب الداخلي لجسم الإنسان فهو مليء بالتفاصيل الدقيقة. يوجد في دماغ الإنسان حوالي 10 مليارات خلية عصبية. أما الروابط التي تربط بين هذه الخلايا وتمكن من عملية الاتصال فيما بينها فهي تبلغ نحو 100 تريليون رابط، ولا شك أن الرقم 100 تريليون هو فوق طاقة استيعابنا. وحتى نقرب هذا الرقم من أذهاننا، لنتخيل منطقة أكبر من مساحة تركيا على الأقل ب10 مرات، وتكون هذه المساحة كلها مغطاة بالأشجار، وفي كل شجرة 10,000 ورقة، فعدد الأوراق في هذه المساحة الشاسعة هو تقريبا بعدد الروابط الموجود في دماغ الإنسان. وهذا العدد الهائل من الأعصاب هو الذي ينقل الرسائل إلى الدماغ، وهذه المعلومات تنتقل في الدماغ بسرعة 320 كيلومتر في الساعة. والأعصاب التي تربط بين خلايا الدماغ والجسم تنقل المعلومات بينهما باستمرار في عملية ذهاب وإياب لا تتوقف أبدا. وباختصار، ففي كل ثانية تحدث حركة مرور خارقة في داخل أجسامنا، وفي كل ثانية تنتقل آلاف الرسائل المختلفة جيئة وذهابا بين أعضاء الجسم والدماغ. والمعلوم أنه في خلال دقيقة واحدة تحدث في الدماغ من 100,000 إلى 1,000,000 حركة كيميائية. وعند مشاهدتكم لهذا الفيلم تتحقق جميع هذه الحركات، وفي كل جزء من 1,000 جزء من الثانية تنتقل مئات الرسائل بين الدماغ والأعصاب في حركة دؤوبة جيئة وذهابا. وكمثال على ذلك، استعمال العين للنظر، والاستلقاء إلى الخلف عند الجلوس، فهم ما تشاهدونه، دقات القلب، إغلاق العينين وفتحهما، طول الشعر، استشعار الروائح، سماع الأصوات بالأذنين. ولو أراد أحدكم أن يسجل عملية واحدة من هذه العمليات التي يقوم بها الجسم لتطلب ذلك ملء صفحات من الأشكال الكيميائية المختلفة. وإذا حدث أي خلط ولو كان بسيطا في هذه الأشكال لخرج الجسم كله عن التحكم. وحدث مثلا أن يضع الواحد منكم المشط في وجهه بدل أن يضعه في رأسه عندما يريد أن يرتب شعره، أو لتعثر وسقط على الأرض عندما يهم بالمشي. ولكن الله تعالى خلق الإنسان خلقا كاملا بديعا، بحيث يكون قادرا على القيام بأعقد العمليات دون الوقوع في أي خطأ. ولا شك أن واجب الإنسان إزاء كل هذا هو شكر الله تعالى الذي خلقه فسواه. إن الحواس الخمس بمعنى النظر والشم واللمس والسمع والتذوق هي كلها عبارة عن مجموعة من المعجزات، والإنسان يعرف العالم الخارجي بواسطة هذه الحواس، وبفضل تكامل هذه الحواس يتمكن من مواصلة حياته. وعندما نتأمل في هذه الحواس تظهر أمامنا تفاصيل تكشف لنا مرة أخرى عن كمال صنع الله تعالى. نظمت الحواس الخمس تنظيما يلبي حاجات الإنسان تلبية كاملة. وكمثال على ذلك، فالأذن لا تشعر إلا بالذبذبات التي تنقل عبر خلايا عصبية معينة، وهذه الخلايا العصبية التي تسمى عتبة السمع تكون على نحو مثالي من حيث تلقي الأصوات. ولو كانت لنا آذان حساسة للغاية لأصبحنا نسمع أصوات دقات قلوبنا، ولسمعنا الأصوات التي تصدرها الحشرات وأصوات أخرى كثيرة. وهذا الأمر بلا شك يصبح غاية في الإزعاج بالنسبة إلينا. وهذا المعيار الدقيق ينطبق أيضا على حاسة اللمس كذلك، فالخلايا العصبية المسؤولة عن اللمس والتي توجد تحت طبقة جلد الإنسان عيرت بالشكل المطلوب تماما ووزعت على الجسم على نحو مثالي تماما. وكمثال على ذلك، فعدد الخلايا الموجودة في رؤوس الأصابع أكبر من عدد الخلايا الموجودة في الأماكن الأخرى من الجسم، وذلك لأننا نحتاج إلى استعمال الأصابع في اللمس أكثر من أي عضو آخر. أما الأماكن الأخرى التي لا نستعملها كثيرا في اللمس مثل الظهر، فإن عدد الخلايا العصبية فيها أقل بكثير. فالجلد الذي يظنه كثير من الناس غشاء بسيطا هو في الحقيقة معقد جدا، والجلد يتكون من عدد كبير من الطبقات، وتوجد فيه الخلايا العصبية المسؤولة عن اللمس، وتوجد فيه قنوات الدوران وأنظمة التهوية وأنظمة أخرى مسؤولة عن تعديل الحرارة والرطوبة، وهو مثله مثل أي عضو آخر في جسم الإنسان، خلق كاملا لا قصور فيه. يتكون الهيكل العظمي من 206 قطع من العظام، وهي في الحقيقة مثال للهندسة الخارقة. وبفضل هذه القطع التي تربط جسم الإنسان بعضه إلى بعض يكون الإنسان قادرا على القيام بحركات إعجازية. وأما بالنسبة إلى الإنسان الآلي الروبوت، فمهما كان متطورا فهو غير قادر حتى على تقليد يد الإنسان. وعندما نتأمل في العظام التي يتشكل منها الهيكل العظمي يقابلنا نظام غاية في الكمال. ولنأخذ مثالا من التكنولوجيا الحديثة حيث يمكننا فهم هذا التصميم بشكل أحسن. فالأبنية الكبيرة والعالية يستعمل فيها نظام القفص، والمواد المكونة لهذا البناء تتداخل في بعضها البعض وتكون في شكل قفص. وبفضل الحسابات الدقيقة التي لا يقدر على القيام بها سوى الكمبيوتر تكون هذه الأبنية ذات قدرة كبيرة على المقاومة. ومن جانب آخر، فالأماكن التي تترابط فيها العظام تكشف لنا أنها دليل آخر على الخلق. فالأماكن التي تحتك ببعضها البعض تكون مغلفة بطبقة غضروفية رقيقة ومسامية، وتحت هذه الطبقة يوجد سائل زلج. وعندما يضغط العظم على المفصل يخرج هذا السائل من هذه المسامات ويكون مثل الزيت، بحيث يمكن العظم من التزلج. وبفضل هذا التصميم الخارق يكون الإنسان قادرا على القيام بحركات مختلفة كثيرا عن بعضها البعض بسرعة كبيرة وبراحة تامة. وكل هذه الأشياء تبين لنا أن جسم الإنسان كون وفق تصميم غاية في الإبداع والكمال، وصاحب هذا التصميم هو الله سبحانه وتعالى. وفي إحدى آياته في القرآن الكريم دعا الله الإنسان للتأمل في هذه الحقيقة: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لا شك أن القلب يعتبر من الأعضاء الرئيسة في جسم الإنسان، وقد وضع القلب في أكثر المناطق أمانا في الجسم، وهذا القلب صمم تصميما خاصا ووضع وسط القفص الصدري، وهو بذلك يكون محفوظا تجاه أي خطر يمكن أن يأتي من الخارج. يبدأ القلب في الخفقان منذ أن يكون الإنسان في بطن أمه، ويستمر في هذه العملية دون توقف طوال العمر بمعدل يتراوح بين 70 إلى 100 دقة في الدقيقة الواحدة، وبين الدقة والأخرى لا يستريح سوى نصف ثانية، ثم يستمر في الخفقان، وفي اليوم الواحد يخفق تقريبا 10,000 مرة. وعندما ننظر إلى هذه الحركة طوال عمر الإنسان نصل إلى رقم من الصعب علينا حسابه، إنه تقريبا 255 مليون مرة. هناك 4 غرف صغيرة في القلب هي التي تمكن من ضغط الدم وإرساله إلى أماكن متفرقة من الجسم، وتحول دون اختلاط الدم النظيف بالدم الفاسد، وبذلك فالقلب مصمم تصميما يجعله مؤمنا على نحو دقيق جدا. وهذه الخصائص التي ركب عليها القلب وهذا التصميم الدقيق فيه يكشف لنا عن كمال القلب وعن كونه مخلوقا، وهو بذلك يعرفنا بالخالق، بالله رب السماوات. يقول تعالى في إحدى آياته الكريمة: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إلصاق الأزرار والكتابة وقطع المأكولات، تقوم اليد بمثل هذه الأعمال وغيرها من الأعمال الأكثر صعوبة بمهارة كبيرة، فاليد تحتوي على هندسة خارقة. من أهم خصائص اليد أنها تستطيع أن تقوم بأعمال مختلفة اختلافا كبيرا في مجالاتها، ولكنها تنجزها بنجاح كبير. ويحتوي الذراع على عدد كبير من الأعصاب والعضلات، وهو يهب لمساعدة اليد حسب وضعية اليد إن كانت قوية أو لينة. وكما هو واضح فجسم الإنسان يحتوي على توازنات ونظم حساسة جدا، وهذه النظم تعمل بتنسيق كامل بين بعضها البعض، وبفضل هذا الانسجام بين جميع أنظمة الجسم المختلفة يعيش الإنسان ولا يحدث أي خلل في هذه الوظائف. وبالإضافة إلى كل ذلك فهذه الأنظمة تعمل دون أن ترهق نفسها بأي جهد خاص ودون أن تعترضها أي مشاكل. في الحقيقة لا يعرف الإنسان متى تبدأ المعدة في عملية الهضم ومتى تتوقف عن ذلك، ولا يحس بدقات قلبه، ولا علم له بحركة الدم داخل جسمه، ولا بما يحمله من مواد نافعة إلى الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في الوقت المناسب، ولا يعرف الإنسان كذلك كثيرا من أسرار السمع والبصر. لقد ركب جسم الإنسان وفق نظام لا نقص ولا خلل فيه، وصنع صنعا كاملا لا عيب فيه، وهذا هو خلق الله تعالى. ويذكر الله تعالى الإنسان كي يتأمل في مخلوقاته عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الحياة في القطب صعبة جدا، والكائنات الحية التي تعيش في تلك الأماكن تمتلك أنظمة خاصة في أجسامها تستطيع بها مقاومة الظروف الصعبة، ومن بين هذه الكائنات نجد الدب القطبي. يمتلك الدب القطبي في جسمه شعرا، وتوجد في أقدام رجله مخالب تجعل رجله لا تتزحلق على الجليد، وهو يستطيع أن يجري بسرعة كبيرة وتوجد في عين الدب القطبي معجزة كبيرة صممت انسجاما مع البيئة التي يعيش فيها. توجد في عين الدب مصفاة خاصة، وهذه المصفاة الغشائية تقوم بوظيفة النظارات الشمسية، وبالتالي تحمي الدب القطبي من خطر عمى الثلج. وأما أكبر مشكلة في هذه البيئة الباردة فهي تدفئة الكائن الحي لنفسه، غير أن هذه المشكلة حلت بتصميم دقيق جدا. إن الطبقة الدهنية التي توجد تحت جلد الدب القطبي ويبلغ سمكها 10 سنتيمترات توفر قدرا كبيرا من الحرارة، غير أن التصميم الحقيقي يكمن في تكوين شعر الفروة لديه. يمكن للدب القطبي أن يغير شعر فروته الطويل بشعر قصير، فالشعر الأبيض الطويل يكون شفافا، وعندما ينعكس الضوء على هذا الشعر تظهر الدببة بيضاء. وهذه الألياف الشعرية الطويلة تقوم بوظيفة الأنابيب البصرية الدقيقة، بحيث تأخذ الحرارة إلى الداخل ولا تسمح لها بالخروج. فالحرارة التي تؤخذ من البيئة يتم امتصاصها بشكل كامل، ثم تنقل إلى جلد الدب، ويكون لون هذا الجلد أسودا دون أن يفقد أي شيء من الحرارة. وهذا النظام الخارق الذي يوجد في جسم الدب القطبي يجعله يحافظ على الحرارة ولا يفقد منها أي شيء، حتى أن الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عندما وضعت لمراقبة الدب أظهرت الدب في اللون نفسه مع لون الجليد. والاستثناء الوحيد هو الهواء الذي يتنفسه الدب. وباختصار، فالله تعالى خلق الدب القطبي منسجما تمام الانسجام مع البيئة التي يعيش فيها، وهذا التصميم الموجود في جسم هذا الكائن دليل آخر على خلق معجز. تطير النسور وتحلق على ارتفاعات تبلغ آلاف الأمتار في السماء، وهي تملك عيونا تبصر بها جميع التفاصيل على الأرض من هذه المسافة البعيدة. وتستطيع عين النسر أن ترى ما حولها في مساحة مداها 300 درجة، ويمكنها أن تكبر المنظر الذي تريده بمقدار 6 إلى 8 أضعاف. يحلق النسر على ارتفاع 4500 متر، ويمكنه أن يمشط بعينيه مساحة مقدارها 30,000 هكتار. ويمكن للنسر أن يحدد حركة فريسته ولونها مهما كانت صغيرة وهو على ارتفاع 1500 متر. وهذا النظر الحاد الذي يتميز به النسر يعود السر فيه إلى كثرة خلايا كولي التي تكون حساسة جدا إزاء الضوء. فعندما يأتي الضوء إلى خلايا كولي تدخل إلى العين مصحوبة بالضوء وتنقل المعلومات القادمة إلى الدماغ. أما خلايا كولي الموجودة في عين الإنسان فهي أقل مقارنة بعين النسر، وهذا الفرق الموجود بينهما هو الذي يجعل البصر لدى النسر أكثر حدة، وبفضل ذلك يستطيع النسر أن يلتقط فريسته بوضوح كامل. ولا شك فليس النسر هو الذي جعل بصره على هذا النحو من القوة، هو أن الذي صمم هذه التفاصيل هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بيّن الله عز وجل في إحدى آياته الكريمة أنه يمكننا رؤية الأدلة على وجوده في الكائنات الحية المختلفة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. لقد اطلعنا طوال هذا الفيلم على جزء قليل جدا من الأدلة التي لا تحصى على وجود الله عز وجل، ورأينا أن الله تعالى يخبرنا في كل جزء من أجزاء الطبيعة المحيطة بنا وفي كل جزء من أجسامنا بالأدلة القاطعة على وجوده. والتفكير في هذه الحقيقة العظيمة والتذكير بها مسؤولية ملقاة على عاتق كل إنسان. يقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فكروا في الأشياء التي أنعم الله بها عليكم، لقد خلقت لتتمكنوا من الحياة بشكل طبيعي، وأنتم تعيشون في أرض صممت جميع أجزائها تصميما يتميز بدقة كبيرة. إنكم لم تفعلوا شيئا لكي تأتوا إلى هذه الدنيا، ولم تفعلوا شيئا لإيجاد هذا التوازن البديع. نعم، لم يكن لكم أي دور في كل هذا. في يوم من الأيام فتحتم أعينكم فوجدتم أنفسكم وسط نعم لا تحصى ولا تعد. بإمكانكم أن تروا، وبإمكانكم أن تسمعوا، وبإمكانكم أن تشعروا وتحسوا. والسبب الوحيد في كل هذا أن الله تعالى هو الذي أراد أن يخلقكم. وأما المقابل الذي يطلبه الله منا فهو أن نكون شاكرين لنعمه. يقول تعالى في إحدى آيات القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.